المستدل به، تستدل بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. فعلى هذا فالمستدل به، وعلى هذا أو فعلى هذا المستدل به أعم من الدليل، أليس كذلك؟ نحن بينا الدليل هناك الكتاب والسنة، هنا المستدل به وهو كل ما نتج عن الكتاب والسنة من العلل التي توجب الحكم، قد يكون إجماع، قد يكون قياس، قد يكون قول صحابي، قد إلى آخره، أليس كذلك؟ وغيرها من الأدلة الصحيحة. فعلى هذا المستدل له به أعم من الدليل. عرفنا هذا، من المستدل له؟ نقول والمستدل له، انتهينا الآن من المستدل به، والمستدل له الخصم، لأنك تستدل للخصم حتى تفهمه، أليس كذلك؟ والمستدل له الخصم، ويحتمل أن يكون أيضا الحكم، ويحتمل أن يكون أيضا الحكم، لأنك تستدل للحكم، أليس كذلك؟ تستدل لحكم هذه المسألة. إذن المستدل له الخصم أو الحكم. قال المرداوي: حكى القولين ابن مفلح، حكى القولين ابن مفلح وغيره. والذي يظهر، هذا كلامه، أن القول الأول، طبعا الخصم يشمل السائل ويشمل الخصم الذي يخاصمك في المسألة، واضح؟ وضح لكم؟ والذي يظهر أن القول الأول، أي قول أول؟ يعني الخصم، واضح؟ والذي يظهر أن القول الأول يعني الخصم لازم للثاني، يعني أن القول الأول وهو المستدل له يلزم منه الحكم، لأنه بماذا سيستدل عليه له إلا بالحكم، واضح؟ هكذا يقول، لازم للثاني يعني الحكم. فإن الاستدلال في الحقيقة إنما هو للحكم الذي يقول به الخصم. الاستدلال في الحقيقة لأي شيء؟ إنما هو للحكم الذي يقول به الخصم. فالخصم يستدل للحكم القائل به، أليس كذلك؟ الخصم يستدل للحكم القائل به وينصره، يريد أن ينصر هذا الحكم. فإن الاستدلال لتحصيل الحكم أو لكون الخصم قائلا به فهو يستدل لنفسه، لكن لأجل الحكم القائل به. يحتاج شرح هذا؟ نشرح ولا إذا كان يحتاج شرح نرجع الشرح إلى الدرس القادم، لأنه أيضا يأتي كلام للشيرازي وله كلام آخر يختلف عن كلام المرداوي. إذن ذكرونا إن شاء الله في الدرس القادم بأننا وقفنا على المستدل له، المستدل له، واضح؟ حتى نبحث فيه إن شاء الله في الدرس القادم ونبين كلام المرداوي وماذا يريد، وكذلك كلام الشيرازي، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال فيما بقي من الثواني، واضح الدرس ولا في غموض؟ راجعوا حتى إن شاء الله يزداد وضوح، واضح؟ إيش؟ ثم رجعت أين؟ عليها أن تتوب إلى الله، ليس عليها دم. نعم. تقصد الدلالة أو الدليل؟ هو دليل في الأصل، لكن الدلالة التي نتجت منه فاسدة، فنقول لهم دليلكم فاسد، ونعني بالدليل الدلالة. واضح؟ لا، توضأوا من لحوم الإبل، أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل، أما الألبان فلا أعلم. أحد يذكر الحديث من ألبانيا؟ ألبان الإبل. وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته أو أمر أمته على الوضوء من الألبان لأن بها دسا، ولكن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل وشرب اللبن ولم يتوضأ. واضح؟ ولكن هذه الزيادة ما أظن أنها ثابتة، يعني أنت قرأت في مكان ثابت؟ ارجع وانظر، لأن كلام الفقهاء يذكر أمور بغير تحقيق، وتعلم أن علم الحديث علم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى من ينظر في هذا الإسناد من أوله إلى آخره، لأن الحديث قد يكون فيه شذوذ ومخالفة الراوي أو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وقد يكون فيه نكارة وهو مخالفة ضعيف لمن الثقة. واضح؟ وعلى هذا إذا ثبتت ذكر هذه الزيادة فيخشى أن تكون من هذا القبيل، إما فيها نكارة أو شذوذ. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على بيان تعريف الأدلة في اللغة وفي الاصطلاح.
المستدل له، أظن هذا ما تكلمنا عليه، ما أخذنا كاملا،
صح؟ قلنا فيه بحث.
أما والمستدل له الخصم، المستدل له من هو؟ الذي يبحث الآن في الدليل يريد أن يستدل على من؟ المستدل له الخصم، يريد أن يستدل لهذا الخصم حتى يسكته، أليس كذلك؟ والمستدل له الخصم، ويحتمل أيضا الحكم. طيب، ويحتمل أيضا الحكم، أليس كذلك؟ لأنك تستدل للحكم، وبينا لكم كلام المرداوي حيث قال حكى القولين ابن مفلح وغيره، قال والذي يظهر أن القول الأول يعني الخصم لازم للثاني يعني للحكم، لأنه يلزم من الاستدلال للخصم أن يأتي بماذا؟ بالحكم لا محالة، وإلا كيف سيستدل للخصم وليس معه الحكم؟ قال فإن الاستدلال في الحقيقة إنما هو للحكم الذي يقول به الخصم، فالخصم يستدل الحكم القائل به وينصره، فإن الاستدلال لتحصيل الحكم أو لكون الخصم، إذا وصلت إلى المكان الذي وقفتم عليه أخبرون، واضح؟ أو لكون الخصم قائلا به فهو يستدل لنفسه، لكن لأجل الحكم القائل به، أليس كذلك؟ هذا أخذناه وشرحته لكم. الآن نكمل. أما الشيرازي، وضح لكم كلام المرداوي، هذا كلام المرداوي، بيّن بأن القول الأول بمعنى أن الخصم، فالمستدل له من هو؟ قال هو الخصم. قال أما الشيرازي، أما المرداوي فإنه يريد أن يقول بأن المستدل له ما هو؟ الحكم. واضح؟ قال المستدل له الحكم. الشيرازي رحمه الله انظروا إلى كلامه ماذا قال. أما الشيرازي فقد حكى أن المستدل له يقع على الحكم، المستدل له يقع على الحكم. الشيرازي يقول بأن المستدل له إنما هو يقع على ماذا؟ على الحكم. لماذا؟ قال معللا: لأن الدليل يطلب له، الدليل الذي يطلب الدليل. لماذا يطلب الدليل؟ لأي شيء؟ إنما يطلب الدليل الحكم حتى أعرف بأن هذه المسألة حلال أم حرام. إذن يقول رحمه الله بأن المستدل له في الحقيقة ما هو؟ هو الحكم، لأن الذي يطلب الدليل ويبحث في هذا الدليل إنما يستدل لبيان حكم هذه المسألة. يقول: لأن الدليل يقع له ويقع على السائل، يعني أيضا والمستدل له يقع على ماذا؟ على السائل الذي قلنا فقد حكى أن المستدل له يقع على الحكم لأن الدليل يطلب له، واضح إلى هنا؟ ويقع على السائل، يعني كما أن المستدل له يقع على الحكم كذلك يقع على ماذا؟ على السائل. إلى هنا واضح؟ الذي هو أعم من الخصم، لأن السائل قد يكون خصم وقد يكون غير خصم، أليس كذلك؟ يقول الشيرازي، انتبهوا إلى كلامه، لأن المستدل له يقع على الحكم فعلل، قال: لأن الدليل يطلب له، لهذا أنت تستدل للحكم، أليس كذلك؟ ونحن هنا قلنا المستدل عليه يقع، المستدل عليه ما هو؟ للحكم، أليس كذلك؟ فهنا الشيرازي يقول: وكذلك المستدل له أيضا للحكم، واضح؟ لأن الدليل إنما يطلب له، أي لي لأجل الحكم. قال: ويقع على السائل، يعني الذي يقوم بالسؤال ويسأل هذا المفتي. قال: الذي هو أعم من الخصم. لماذا؟ قال: لأن الدليل يطلب له. الدليل يطلب لمن؟ له. الدليل يطلب لمن؟ يطلب للسائل، سواء كان خصم، انتبه، سواء كان خصما أو لم يكن خصما. وكذلك يقع على ماذا؟ على الحكم. ونحن بينا بأن المستدل عليه الحكم، وبينا في البداية المستدل ماذا؟ المستدل من هو؟ هو الطالب للدليل، سواء من السائل أو المسؤول، أليس كذلك؟ إذن لا شك أن بينهما نوع تداخل، بمعنى أن المستدل له يشترك مع المستدل في جزئية. ما هي الجزئية؟ في جهة السائل فقط، ولا يدخل فيه الخصم، واضح؟ والمستدل له يشترك مع المستدل عليه في الحكم، لأن المستدل عليه الحكم، وهنا قال أيضا المستدل له الحكم. إذن المستدل له يشترك مع المستدل، مع المستدل في السائل، ويشترك مع المستدل عليه بماذا؟ بالحكم. إلى هنا واضح؟ يقول، انتهى كلامه، قلت، طبعا انتهى كلام الشيرازي، قلت: ولا مانع من حمله على جميع ما مضى، لا يمنع من أن نحمل المستدل له على جميع ما مضى، حيث إن اللفظ يحتمله، اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا. إذن ما المانع؟ من قال بالإخراج فيطالب بالدليل. لماذا؟ لأن اللفظ المشترك إذا احتمل أكثر من معنى فلا بد من حمله على ألفاظه المشتركة، أليس كذلك؟ أو ألفاظه المشتركة التي اشتركت. إذن هو يحتمل، أي المستدل له، أن يكون الحكم وأن يكون السائل، سواء كان الخصم أو لم يكن الخصم، أليس كذلك؟ والله أعلم. انظر جميع ما مضى، يعني ما مضى بيانه، انظر جميع ما مضى مع تعريف الدليل في التحبير شرح التحرير، في المجلد الأول من صاد 97 إلى 10 200، وشرح الكوكب المنير في المجلد الأول من صاد 52 إلى صاد 57، وشرح اللمع في المجلد الأول من 96 إلى 99، والإحكام للآمدي في المجلد الأول في صاد 9، وإرشاد الفحول في صاد 21، والموسوعة الفقهية في المجلد 21 في صاد 22، والتقرير والتحبير في المجلد الأول في صاد 68، والمهذب في المجلد الثاني في صاد 69 و400. إذن عرفنا بأن الدليل يعرف في الاصطلاح بماذا؟ ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، أليس كذلك؟ هذا هو تعريف الدليل في اصطلاح الأصوليين، واضح إلى هنا؟ هذا هو تعريف الدليل في اصطلاح الأصوليين، وبينا لكم بأنه لا يخرج المستدل الذي يريد أن يخرج بحكم من هذه الأمور الستة، إما أن يكون مستدل أو يعني لابد أن تجتمع هذه مستدل ودال ودليل ومستدل له ومستدل عليه ومستدل به، أليس كذلك؟ هذه ستة. إذن عرفنا الآن وتصورنا ما معنى الدليل في اللغة وما معنى الدليل في الاصطلاح، وهذا الدليل متى يكون دليل صحيح ومتى يكون دليل باطل، أليس كذلك؟ هو قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه. أنا بينت لكم في شرح التعريف بأن النظر سيأتي بيانه من من؟ من المصنف الشارح، أليس كذلك؟ وهذا ما سنبينه إن شاء الله، سنبين ما هو النظر، لأننا قلنا في تعريف الدليل ما هو؟ ما يمكن التوصل بصحيح النظر. ما هو النظر هذا؟ بينوا لنا حتى نعرف هذا النظر الذي أنتم تقولون نظر نظر، ما هو الذي تعنون به؟ هل نظر بالأبصار أم ماذا؟ واضح؟ هذا ما سيأتي بيانه. قال المصنف،
قال المصنف رحمه الله تعالى وعرفه
والدليل، اقرأ والدليل في الاصطلاح على الأصول.
قال والدليل اصطلاحا للأصول هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مفهوم خبري، وعرفه في المراقي،
عرفه في المراقي كما في مراقي السعود في صاد 86 ونشر البنود في المجلد الأول في صاد 52. هنا كما تعلمون بأن الشيخ رحمه الله تعالى يعني الإمام الشنقيطي يحفظ هذه المنظومة وهي منظومة المراقي في أصول الفقه، هنا أراد أن يبين ماذا قال صاحب المراقي في تعريف الدليل. قال نعم، يقول وما به للخبر الموصول بنظر صح هو الدليل، وهذا هو التعريف الذي مضى، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. يقول وما به للخبر الموصل، يوصل إلى ماذا؟ يقول يوصل إلى هذا الخبر، يوصل إلى الحكم الذي سنخرج به، فقال ما به للخبر الموصل بنظر صح يعني بالنظر الصحيح هو الدليل، واضح؟ هو الدليل يعني يعرف بأنه الدليل. إذن ما هو تعريف الدليل؟ ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. طيب، والنظر، انتبه، قال النظر بالاصطلاح، بينت لكم بأنه لا بد من التعريف أولا في اللغة ثم نشرع في الاصطلاح. لماذا؟ حتى نتصور ما هو النظر في اللغة في المعنى الأعم، ثم نشرع في بيان النظر في الاصطلاح. أنتم معي؟ لأنه قال أصلا في تعريف الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر، كأن السائل يسأل يقول عرفنا ما هذه وعرفنا ما يمكن التوصل، والآن نريد أن نعرف بصحيح النظر، عرفنا الصحيح، لكن هذا النظر الذي أنتم تقولون به ما هو النظر؟ وضح لنا حتى يكون الدليل أو يكون تعريف الدليل واضح بين لا غموض فيه، أليس كذلك؟ لأن الإنسان لو قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه يشرح ما يمكن التوصل ثم يقف على النظر، والله النظر ما أدري يا شيخ يريد بذلك. هل تم تصور الدليل كليا؟ لم يتم تصور الدليل. لماذا؟ لأنه ما عرف معنى أصلا النظر، فيأتي المخالف الخصم يقول أنت تتكلم وتهدي بما لا تدري. لماذا؟ لأنك تقول صحيح النظر وأنت ما تدري ما معنى النظر، أليس كذلك؟ تقول نظر، ما هو النظر؟ ماذا تريد بالنظر؟ وضح لنا. فأراد أن يبين لك رحمه الله ما هذا النظر الذي جاء في تعريف الدليل. وقبل أن نشرع في تعريف النظر في الاصطلاح لا بد من أن نعرف تعريف النظر في ماذا؟ في اللغة. لماذا؟ حتى نتصور ما هو النظر في اللغة بالمعنى الأعم، ثم بعد ذلك يسهل علينا أن نعرف النظر بالمعنى الاصطلاحي. إلى هنا واضح؟ فأقول النظر في اللغة يطلق على معاني، انتبه، النظر في اللغة يطلق على معاني. ما هي هذه المعاني؟ وهي الانتظار، وعلى رؤية العين، وعلى الإحسان، وعلى المقابلة، وعلى الاعتبار. إلى هنا واضح؟ إذن هذه هي معاني ماذا؟ النظر. ما هي؟ الانتظار، رؤية العين، الإحسان، المقابلة، الاعتبار. يعني إذا تصورت الآن النظر يطلق على هذه المعاني، بعد ذلك ستخرج بماذا سنعرف النظر في الاصطلاح، بأي هذه المعاني سيخرج معنى النظر في الاصطلاح. إلى هنا واضح؟ أقول قال المرداوي، قال الشيخ، من هو يريد بذلك؟ قال الشيخ تقي الدين، قال الشيخ تقي الدين، يعني نعم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يريد به ابن تيمية، يقول في الرد على الجشت، هو يرد على واحد، على شخص، قال المحقق ولم أجد هذا الرد، يعني ما وقف عليه في كتاب مستقل ولا حتى في كتبه المطبوعة، وقد يكون هذا مما وقف عليه المرداوي رحمه الله في مخطوط له. المهم نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ما هو؟ يقول النظر له معان عدة، منها، يقول نظر العين، لما تقول فلان نظر إلى فلان، نظرت إلى هذه الدابة التي تتحرك، ما معنى، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ نظر العين، أليس كذلك؟ العين الباصر. إذن يقول رحمه الله هذا في الرد على أهل البدع، انتبه، لأنه إذا جاءك المبتدع سيحاجك في مسألة النظر لله سبحانه إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فشيخ الإسلام يريد أن يثبت النظر له معاني، فانتبه حتى لا تزل القدم فيأتيك الخصم يقول النظر له معاني في اللغة، فلماذا أنت تحمل على نظر العين؟ فيريد أن يبين لك احذر من هذا المزلق، فإنه سيجرك إلى الوقوع من حيث لا تشعر. يقول أنت ما تفهم في اللغة، النظر له معاني، ما هي المعاني؟ قلنا لكم الانتظار، وجوه يومئذ ناظرة أي منتظرة، ماذا تقول؟ إلى ربها ناظرة، طبعا وجوه يومئذ ناظرة من النظرة، إلى ربها ناظرة، أقول لك منتظرة. لا شك أنه كلام باطل، لكن نريد أن نرد وقد علم. فشيخ الإسلام يرد على هذا، فيريد أن يبين بأن الرؤيا النظر إنما يدل عليه السياق، فالسياق هو الذي يدلك على النظر، على معنى النظر. فقال نظر العينين كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذا جاء المخالف وقال لا أن المراد بالناظرة هنا مثلا الانتظار، نقول هذا كلام باطل. لماذا؟ لأنه أضاف هذه النظرة إلى ماذا؟ إلى الوجوه، ما أضافها إلى الأجساد. واضح؟ وجوه يومئذ ناظرة أي تنظر إلى ربها. واضح؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، يعني وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى ماذا؟ الوجه، أليس كذلك؟ لو كان الانتظار لقال وهي يومئذ منتظرة، منتظرة ماذا؟ منتظرة الحساب، منتظرة كذا. أما بهذا السياق لا يحتمل إلا ماذا؟ إلا النظر بالعين، النظر الحقيقي الذي ينظر به الإنسان. واضح؟ فيقول شيخ الإسلام رحمه الله أول تلك المعاني نظرة العين، وبين الآية وقوله سبحانه، أو وقوله سبحانه، لأنه قال كقوله، وقوله سبحانه على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، المراد به نظرة العين، أليس كذلك؟ ومنها نظر القلب، ومنها نظر القلب. إذن أولا نظر العين، وساق لك الأدلة. الثاني نظر القلب، قال كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ما معنى أولم ينظروا؟ أي يتدبروا، يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. واضح؟ المراد هنا بالنظر ما هو؟ التدبر والتفكر، أليس كذلك؟ فهذا من النظر. إلى هنا واضح؟ قال ومنها العطف والرحمة، ومنها العطف والرحمة، يعني من معاني النظر العطف والرحمة، كقوله تعالى ولا ينظر إليهم. ما معنى ولا ينظر إليهم؟ أي لا يرحم ولا يعطف عليهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. واضح لكم؟ إذن قال المراد بالنظر هنا الرحمة والعطف. ومنها معنى الانتظار كقوله تعالى هل ينظرون إلا الساعة، وقوله جل جلاله انظرونا نقتبس من نوركم. ما المراد هنا بالنظر؟ هل ينظرون إلا الساعة؟ يعني هل ينتظرون إلا أن تأتيهم هذه الساعة؟ انظرونا نقتبس من نوركم، ما المراد به؟ أي ينتظرون. واضح؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. إذن المراد بالنظر هنا ماذا؟ الانتظار، أليس كذلك؟ قال وقوله فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني ننتظر بما يرجع ماذا؟ المرسلون. هذا لما أرسل سليمان هذا الهدهد إلى من؟ سبأ. واضح؟ إلى الملكة هناك. قالت فننظر، يعني ننتظر ماذا سيرجع المرسلون فيها بهذه الهدية. نحن أرسلنا لهم هدية، ننظر ماذا. والمراد بالنظر ليس نظر العين هنا، أي ننتظر حتى نرى ماذا سيرجع أولئك. واضح؟ ومنها معنى المقابلة والمحاذاة. يقال داري تناظر دارك. ما معنى داري تناظر دارك؟ يعني داري تقابل دارك، أي تقابلها. واضح؟ داري تناظر دارك أي تقابل دارك. ومنه النظرة. واضح؟ ومنه النظرة. ما معنى النظرة؟ هذا منه. قال لأنه يقابل، يعني من المناظرة النظرة. واضح؟ لأنه يقابل الآخر ويناظره. لأنه يقابل الآخر الذي الآن لما يجلس الخصم مع الخصم هل يعطيه الظهر ثم يناظر؟ لا، يتقابل معه وجه لوجه، هكذا تكون المناظرة. فيقابله وجها لوجه ويبدأ معه، ومنه أخذ أخذت هذه المناظرة، لأنه سيبدأ بهذا هذه المناظرة. قال لأنه يناظره. ويسمى المتحاجان، ويسمى المتحاجان متناظرين. لماذا سمي بذلك؟ لأنهما متقابلان تقابل الشيئين المتواجهين. إلى هنا واضح؟ وضح لكم هنا؟ يعني يقابله ويواجهه حتى ماذا؟ يبدأ معه بالكلام. واضح؟ إذن أيضا هذا هو النظر وهي المناظرة. ولأنهما يعني أيضا لماذا أخذت هذه المناظرة من ذلك؟ أيضا هناك أمر آخر. الأمر الأول لأنه فيه تقابل، المناظر يواجه الآخر يتقابل معه وجها لوجه. وأيضا هناك أمر آخر وهو ولأنهما متعاونان على النظر. احنا ما قلنا النظر التفكر، إذن كل منهما يعاون الآخر يتفكر. أنت تفكر في الحجة وأنا أفكر في الحجة، أنت تتعاون معي، أريد أن أصل إلى الراجح وأنت تريد أن تصل إلى الراجح، أليس كذلك؟ وقال العلماء لأنهما متعاونان على النظر الذي هو التفكر، كل منهما يتفكر في الحجة وفي الدليل، يتفكر في حجة خصمه ويتفكر في الأدلة التي معه والأدلة التي مع خصمه، أليس كذلك؟ قال والاعتبار هو التفكر، والاعتبار طلبا لإدراك العلم وبيانه. انظر المحكم في المجلد العاشر في صاد 13 والصحاح للجوهري في المجلد الثاني في صاد 300 ومختار الصحاح الذي لا تدركونه في الكتابة أكملوا ما مضى بعد ذلك ارجعوا خذوا. واضح؟ اكتب الآن الذي أقوله، ما أدركت ارجع بعد ذلك خذ ما فاتك. واضح؟ هذا أسهل لك، حتى أنت الآن تنظر إليهم ويفوتك ما أقول، ما تدرك. واضح؟ يعني اكتب ما أقول وبعد ذلك إن شاء الله أتم. الصحاح للجوهري في المجلد الثاني في صاد 300 ومختار الصحاح في صاد 66 و600 والقاموس المحيط في صاد 22 و600 وتهذيب اللغة في المجلد 14 في 68 و300 ولسان العرب في المجلد 14 في صاد 96 و100 ومعجم لغة الفقهاء في صاد 53 و400 والكليات في صاد 95 والتحبير شرح التحرير في المجلد الأول في صاد 11 و200. إذن الآن تصورنا ما معنى النظر في اللغة، أليس كذلك؟ علمنا بأنه بمعنى الانتظار وبمعنى المقابلة وبمعنى الرؤية بالعين وبمعنى الإحسان وبمعنى التفكر والاعتبار، أليس كذلك؟ هذا هو معنى النظر. إذن قول الأصوليين ما يمكن في الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر، ما المراد بالنظر؟ هل المراد بنظر العين؟ هل المراد به التفكر؟ هل المراد به الانتظار؟ هل المراد به المقابلة؟ ماذا يريد الأصوليون بقولهم النظر، ما يمكن التوصل بصحيح النظر؟ الآن عرفنا ما معنى النظر في اللغة، ننظر ماذا قالوا في النظر. قال: إذن خرجنا من التعريف اللغوي بماذا؟ بالتفكر، أليس كذلك؟ لأنه قال الفكر الموصل إلى علم أو غلبة ظن. إذن نحن سنبحث في مسألة التفكر، الفكر، إمعان النظر في هذا الدليل الذي نحن نستدل به. لهذا قال بصحيح النظر، يعني الذي سيستدل ويريد أن يقول بأن هذا دليل لابد أن يكون هذا الفكر الذي سيوصله إلى ظن أو علم صحيح، لابد أن يكون هذا النظر وهو الفكر والتفكر في الأدلة لابد أن يكون صحيح حتى يصل به إلى علم أو ظن، لأنه لو تفكر تفكر خاطئ لن يصل، كما سأبين لكم الآن التفصيل الدقيق. انتبهوا الآن إلى هذا التفكر لأنه أيضا مبحث يعطيك نباه وتفكر ورد أيضا على أهل البدع، واضح؟ فأقول هذا التعريف في النظر، طبعا الفكر الموصل إلى علم أو غلب الظن، هذا التعريف للنظر في الاصطلاح اختاره جماعة من أهل العلم، ونحن نبحث في من؟ بكلام من؟ كلام الأصوليين، أليس كذلك؟ إذن سنبين من هم الذين اختاروا هذا القول. منهم ابن مفلح وابن الحاجب والقرافي والفتوحي الحنبلي والمرداوي والشوكاني، كلهم اختاروا بأن النظر هو الفكر الموصل إلى ماذا؟ إلى علم أو ظن، طبعا على بعض العبارات التي سيأتي بيانها. وحكاه الآمدي عن أبي بكر الباقلاني، عن أبي بكر الباقلاني، وكلكم يعلم بأن أبا بكر الباقلاني كل من جاء بعده فهم عيال عليه، يعني يرجع إليه دائما، واضح؟ تجد أنهم يرجعون إليه دائما ويأخذون منه ثم يتفرعوا ويوسعوا، واضح؟ فيقول الآمدي، أقول وحكاه الآمدي عن أبي بكر الباقلاني بقوله: وقد قال القاضي أبو بكر. من هو القاضي أبو بكر؟ قلنا لكم هو الباقلاني في حده، حد ماذا؟ النظر، واضح؟ قال: هو الفكر الذي يطلب به، أو الذي يطلب به، هو الفكر الذي يطلب به من قام به، أنتم معي؟ سنشرح هذا، علما أو ظنا. يقول، انتبه، يقول النظر الباقلاني يقول بأن النظر هو ماذا؟ هو الفكر الذي يطلب به من قام به، يعني من قام بهذا الفكر. من الذي يقوم بالفكر؟ أحسنت، المستدل. لا تنسوا ما مضى الستة التي بيناها، لأن كل هذا ينبني على ما مضى، كل ما يأتي يتفرع وينبني على ما مضى. من هو الذي يطلب هذا الفكر ومن الذي يقوم بالفكر؟ والمستدل. إذن المستدل يقول عنه أبو بكر الباقلاني بأن النظر من هذا المستدل هو فكر، يطلب به هذا المستدل بفكره هذا وإمعان النظر إما علم يقيني أو نظر أو ظن، يعني إما أن يصل إلى الحكم ويكون هذا الحكم قطعي كالمتواتر مثلا، وإما أن يصل إلى حكم ظني، أليس كذلك؟ يعني يصل إلى درجة أنه ما وصل إلى اليقين وإنما وصل إلى الظن. وهذا ملاحظ، أنت بعض الأحيان قد تحكم في مسألة يكون فيها خلاف بين أهل العلم، ما تستطيع تجزم 100% بأن هذا هو الصواب، تقول يغلب على ظني بأن الراجح في هذه المسألة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، يغلب على ظنك، ما تستطيع تجزم لأن المخالفين أيضا معهم أدلة، لكن من نظرك للأدلة وأنت من المجتهدين معك آلة الاجتهاد، أم أنت في كلام من قال بالتحريم وأم أنت من قال بالإباحة، فتقول يغلب على ظني بأن الراجح ما هو؟ هو من قال بالتحريم. لماذا؟ تبدأ تعلم. لكن بعض الأحيان تقول هذا الأمر حرام جزما. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى حرم الربا، أليس كذلك؟ جزم أو ليس بجزم؟ جزم، لأنه واضح متواتر من القرآن، واضح؟ إذن هذا الفكر الذي هو أصله النظر إما أن يوصلك إلى علم وإما أن تصل به إلى ظن، يعني الحكم إما أن يكون ظني وإما أن يكون قطعي، أليس كذلك؟ هل الأحكام كلها قطعية التي معنا في الشرع؟ لا، منها ما هو قطعي لا خلاف فيه بين أهل العلم، ومنها ما هو فيه خلاف وهو ظني، واضح إلى هنا؟ إذن الباقلاني يقول بأن الفكر ما هو؟ النظر ما هو؟ هو الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو ظن. هل الآمدي سلم؟ انظروا ماذا قال الآمدي. أقول إلا أن الآمدي قال بعد نقل التعريف، يعني بعد أن نقل تعريف أبي بكر الباقلاني، ماذا قال؟ قال وهو حسن، غير أنه، انظر بدأ يستفيد، قال غير أنه يمكن أن يعبر عنه بعبارة أخرى لا يتجه عليها من الإشكالات، لأن هذا يقول قد يرد عليه بعض الإشكالات، قال من الإشكالات ما قد يتجه على عبارة القاضي، واضح؟ لأن عبارة القاضي يقول قد يعني يورد بعضهم بعض الإشكالات، وإن كانت هذه الإشكالات الجواب موجود عنها، أليس كذلك؟ وأيضا لا نريد أن نطيل في البحث، ننظر ماذا قال. وهو أن يقال، يقول الآمدي التعريف الأحسن أن نقول في تعريف النظر، ما هو تعريف النظر؟ قال وهو أن يقال النظر عبارة عن التصرف بالعقل، انتبه، يقول النظر هو عبارة عن التصرف بالعقل في الأمور السابقة بالعلم والظن، انتبه بقوله في الأمور السابقة، أخرج بها الأمور اللاحقة، واضح؟ بالعلم والظن، يعني حتى يشمل العلم وماذا؟ والظن المناسبة للمطلوب، المناسبة للمطلوب بتأليف خاص قصدا لتحصيل ما ليس حاصلا في العقل، لتحصيل ما ليس حاصلا في ماذا؟ في العقل، انتهى هذا التعريف. قال وهو عام، يعني هذا التعريف، طبعا انتهى التعريف هنا، فبدأ يعلل الآن ويقول: وهو عام للنظر المتضمن للتصور والتصديق. انظر، أليست المسائل ينبني بعضها على بعض؟ ما بينت لكم ما معنى التصديق والتصور؟ فيقول هذا التعريف يشمل ماذا؟ التصور ويشمل التصديق. والقاطع والظني، قال: والقاطع والظني. انتهى كلامه. نشرح لكم تعريفه. يقول: تعريف النظر هو ماذا؟ يقول تعريفه النظر عبارة عن التصرف بالعقل، يعني الفكر. يبدأ العقل يتصرف، يفكر، يتدبر في ماذا؟ قال: في الأمور السابقة. ما هي الأمور السابقة؟ في الأدلة، أليس كذلك؟ يتصور ويبحث في هذه الأدلة، ينظر فيها بالعلم أو بالظن، يعني سيخرج بماذا؟ بعلم أو يخرج بظن كما بين، أليس كذلك؟ قال: المناسبة للمطلوب. ما يذهب يبحث في شيء وهو سئل في شيء. ما هو المطلوب؟ السائل سألك: ما حكم صلاة الظهر؟ ما تذهب له: والله الزكاة فيها كذا وكذا. وما سألك عن الزكاة، المناسب للمطلوب، هو سألك عن حكم الصلاة، فما تذهب تبحث له عن ماذا؟ عن الزكاة، أليس كذلك؟ ولهذا قال: المناسبة للمطلوب. المطلوب هو أن تبحث عن حكم كذا، إما أن تصل إليه بعلم أو ظن، لكن فكرك هذا وإمعانك وعقلك لابد أن يكون يبحث عن الأدلة السابقة، لا تبحث عن شيء لا يوجد له أصل في الشرع. لا، نبحث في الشرع، إذن عن أشياء موجودة، واضح؟ أدلة سابقة. يقول: المناسبة للمطلوب بتأليف خاص. ما هو التأليف خاص؟ يعني ما تكون عندك ملكة تستطيع أن تتصور، بمعنى لو سألك سائل: ما تقول في من لم يجد الماء، هل يجوز له التيمم؟ تقول: والله الأصل كذا هو الماء، فإذا فقد الماء ننتقل إلى التيمم، لكن هذا الرجل ما هي حاله؟ هل هو مستطيع، غير مستطيع، إلى آخره. تأليف خاص في نفسك، واضح؟ حتى تجمع، تؤلف بين تلك الأدلة وبين ما سئلت فيه، ثم تخرج بماذا؟ بالحكم. قال: قصدا. لماذا تفعل هذا الفعل؟ قال: قصدا لتحصيل، يعني تقصد بذلك أن تحصل ماذا؟ الحكم. قال: لتحصيل ما ليس حاصلا في العقل. لتحصيل ما ليس حاصلا في العقل، ما معنى ذلك؟ أنت لما سئلت، هو لا يعرف الحكم، وأنت أول ما سئلت تبادر إليك أنك لابد أن تجتمع عندك هذه الأمور، ما كان عندك الحكم، بمعنى أنه الآن موجود، لا، لما تفكرت وتمعنت خرجت بشيء لم يكن حاصل فحصل. إذن خرجت بحكم لم يكن حاصلا قبل فحصل لك الآن. هذا معنى تعريف الآمدي، ويريد بذلك حتى يشمل التصور أنك سئلت إنسان، تتصور ما هو الإنسان، عقلك يبدأ يتحرك، تؤلف بين الأشياء، إنسان مر علي هذا، ما هو إنسان كذا كذا إلى آخره. واضح إلى هنا؟ هذا معنى تعريف الآمدي. انتهى كلامه. أما الشيء